الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وياه: فصل في الإفاضة إلى مكة. فصل في الإفاضة من منى إلى مكة يوم العيد. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم معطوف على ما قبلها، ليقضوا وليوفوا وليطوفوا، اللام لام الأمر. ليقضوا تفثهم، أصح ما قيل في التفث هو أخذ الشعر، فعلى هذا ليقضوا تفثهم الذي يظهر والله أعلم أي ليفرغوا من أخذ الشعر، فيكون القضاء هو الفراغ من أخذه، كقول ربنا تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي إذا فرغتم. يحتمل ليقضوا تفثهم وليتموا تفثهم، فالتفث أخذ الشعر، وبعض العلم يرى أن أصل كلمة التفث في كلام العرب هو الوسخ، أي ليتخففوا من أوساخهم. بهذه الآية استدل من يرى كراهة الاغتسال والنظافة للمحرم، لكن ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاغتسال. وناخذ من قوله ثم ليقضوا تفثهم أن أخذ الشعر نسك وليس استباحة محظور، لله عز وجل أمر به، والأصل في الأمر الوجوب. ومما يدل على الوجوب أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود بإسناد صحيح قال: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. كلمة على تدل على الوجوب. أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى حينما قدم من اليمن أن يطوف يسعى ويقصر، فأصح القولين أن الحلق أو التقصير من واجبات الحج ومن واجبات العمرة. وأهل العلم استدلوا بقول ربنا تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم من أخذ الظفر، وجعلهم محظورات الإحرام، لهذه الآية، فالتفث تدخل فيه الأظافر، فقالوا قبل التحلل ممنوع من أخذ التفث بما في ذلك الأظافر. وبعض العلم يجعل المسألة من مسائل الإجماع، والصحيح لم يجمع العلم على حرمة أخذ المحرم أظافره، إنما هو قول الجمهور. وليوفوا نذورهم، هذا أمر ثاني. نذورهم أمر بإيفاء النذر، وإيفاء النذر واجب في الحج وغير الحج، والنذر يخالف غيره من المأمورات، ينهى عنه ابتداء ويمدح فاعله بعد أن يعقده. كلمة نذورهم عامة، أي ليوفوا كل النذور. كيف عرفنا أنها عامة؟ لأن النذور جمع أضيف، فالنكرة إذا أضيفت أفادت العموم، لكن لنعلم أن هذا من العام الذي أريد به الخاص، فلو نذروا معصية حرم الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ونذورهم كما ذكرت عامة، فيدخل فيها النذر المتعلق بالحج من ذبح هدي ومن طواف نفل أو غير الحج كاعتكاف وصدقة وغير ذلك. وبعض العلم يقول نذورهم النذر يدخل فيه ما ألزم الشخص به نفسه، وتدخل فيه الواجبات، فيسمى الواجب نذرا لأنه يجب الوفاء به. وليطوفوا، هذا أمر ثالث، وليطوفوا بالبيت العتيق، فأمر الله عز وجل أن يطوفوا بالبيت العتيق. والطواف بالبيت لم يبينه ربنا تبارك وتعالى، إنما بينته السنة، وهذا كما مر بنا مرارا، لا غنى بالقرآن، فالسنة هي التي تبين القرآن، وإلا لو قال قائل وليطوفوا بالبيت العتيق لو طفت شوطا واحدا أجزأ، لأني انتفعت الأمر. أقول لا، لا بد من سبعة أشواط. وليطوفوا بالبيت، كلمة أل هنا عهدية، البيت المعهود وهو الكعبة. العتيق، اختلف في العتيق قيل العتيق القديم، ومما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فهو قديم. وقيل العتيق أي الذي اعتقه الله عز وجل من الجبابرة، فما أراده جبار إلا قصمه الله عز وجل قبل أن ينال منه، وقيل غير ذلك. ولما قال ربنا تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، لا بد أن يطوف بالبيت العتيق، ومن طاف داخل المسجد ولو كان بعيدا صدق عليه أنه طاف بالبيت العتيق، ومن طاف خارج المسجد لا يصح طوافه بالإجماع، فلا بد أن يكون الطواف داخل المسجد. ولما قال ربنا تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، المقصود به طواف الإفاضة. كيف عرفنا؟ لأنه أتى بعد الأمر بالذبح، والذبح يكون يوم العيد. فالطواف في الحج ثلاثة أنواع: الأول طواف القدوم وهو سنة، سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم طافه، مما يدل أنه ليس بواجب. حديث عروة بن المضرس رضي الله تعالى عنه قال: من شهد صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حج وقضى تفته، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء آخر. فلو كان واجبا لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه الطواف. وكذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر: الحج عرفة، من أتى ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد تم حجه. ولم يذكر صلى الله عليه وسلم طواف القدوم، وهو سنة عند جمهور العلم على خلاف في مذهب مالك. في رواية عن الإمام مالك وجوب طواف القدوم. الطواف الثاني طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج بإجماع أهل العلم لهذه الآية ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عائشة في قصة صفية حينما حاضت، قال: أحابستنا هي؟ قالت عائشة: يا رسول الله، إنها أفاضت وطافت ثم حاضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتفر إذا. يدل على أن طواف الإفاضة يحبس صاحبه، فلا يتم حجه إلا إذا طاف. وكما قلت لكم أهل العلم مجمعون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. وقت طواف الإفاضة من جواز الانصراف من المزدلفة، وتقدم أنه بعد مغيب القمر يجوز أن ينصرف الجميع. بعد الانصراف من المزدلفة يجوز للشخص أن يقدم بعض أعمال الحج على بعضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفي هذه عبد الله بن عمر ما سئل عن شيء قدم أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فله أن يذهب إلى منى ليرمي جمرة العقبة، أو يذهب ليطوف طواف الإفاضة. هذا أول الوقت، وقت الجواز. أما الاستحباب فضحى، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف طواف الإفاضة ضحى. أما آخره فالصحيح أنه لا حد لآخره، فلم يأتي دليل يحد آخر طواف الإفاضة. على هذا حتى لو أخره عن ذي الحجة فالأمر على الجواز، والله أعلم. النوع الثالث من الطواف هو طواف الوداع. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: كان الناس ينفرون كل جهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. والحديث الصحيح. وطواف الوداع لا شك أنه أتى في الحج ابن عباس، وخلاف أهل العلم هل يجب طواف الوداع في العمرة أو لا. المسألة مسائل خلاف بين العلم. أهل العلم لهم ثلاثة أقوال. بعض العلم يخص طواف الوداع بالحج لأنه هو الذي ورد فيه النص، يقول: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بطواف الوداع. هذا يدل على أن طواف الوداع مختص بالحج دون العمرة. أيضا يقول: الأصل براءة الذمة. والقول الثاني في المسألة أن طواف الوداع يجب على كل من خرج من مكة، سواء دخلها محرما أو دخلها غير محرم. القول الثالث في المسألة أن طواف الوداع يجب على من دخل مكة محرما في الحج والعمرة، وكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمر به في العمر السابقة لا يدل هذا والله أعلم على عدم الوجوب في العمرة، الحكم يكون تأخر والله أعلم، ففرض طواف الوداع كان متأخرا، والأصل هو استواء أحكام الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج. فالذي يظهر لي والله أعلم أن طواف الوداع يجب في الحج ويجب في العمرة والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: فصل في النفر، يقصد في النفرة من منى بعد أيام التشريق. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أول الآية: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. من تحتمل أنها شرطية، من تعجل جواب الشرط فلا إثم عليه، وتحتمل أنها موصولة أي الذي تعجل في يومين لا إثم عليه. من تعجل أي من استعجل في يومين، في يومين اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، فاستعجل في اليومين فرمى في اليوم الأول والثاني ثم نفر، ما الحكم؟ فلا إثم عليه، لا نافية للجنس، عرفنا أنها تعمل عمل إن، إثم اسم لا مبني، وإثم نكرة في سياق النفي فتعم كل أنواع الإثم عليه، أي لا إثم كائن عليه، فإما أن نقول فلا إثم عليه جملة جواب الشرط، أو تكون اسم لا وخبر لا يكون من باب العطف، فلا إثم عليه. فلا إثم عليه في أي شيء في التعجل، وهذا إيجاز. ومن تأخر مثلها، يحتمل أنها موصولة ويحتمل أنها شرطية. ومن تأخر في اليوم الثالث فلا إثم عليه في تأخره، وأيضا فيه إيجاز. وحينما نقول في اليوم الثالث ولا نقول بعد ذلك لأمرين: الأمر الأول أن العزيز قال واذكر الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، ويوم التشريق ثلاثة. الأمر الثاني: أهل العلم مجمعون على أن رمي الجمار ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر، فإذا غربت شمس اليوم الثالث عشر انتهى وقت الرمي. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى تعجل وتأخر، هذا يسمى طباق في علم البديع، والمقصود بالطباق لفظان متضادان: لمن اتقى أي من اتقى الله عز وجل فلا يتحرج في التعجل ولا يتحرج في التأخر. يؤخذ من الآية أنه لا فرق بين التعجل وبين التأخر، لأن الله عز وجل رفع الإثم فقط، قال فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فكأن الأمر على الاختيار، والظاهر أن التأخر أفضل لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. وحينما ربنا تبارك وتعالى رفع الإثم نأخذ منه فائدة، حينما يأتي الحكم برفع الإثم ونحو ذلك لا يدل على أن الأمر على سبيل الإباحة، بل قد يكون واجبا كما في هذه الآية، وقد يكون مستحبا. واتقوا الله، أمر الله عز وجل بالتقوى، وتقوى الله عز وجل يكون بفعل المأمور وترك المنهي عنه. وحينما أمر ربنا تبارك وتعالى بالتقوى في هذا الموطن، الحاج كما هو مشاهد قد يكون عنده شيء من الاستعجال والرغبة في الرجوع أو ارتباطه بأي أمر من الأمور، فربما يحصل عنده تقصير في النسك فيقدم النسك، فيقدم الرمي، أو ربما يفرط في الرمي، فالله عز وجل في هذا الموطن ذكره بتقواه وخوفه: واعلموا أنكم إليه تحشرون. واعلموا أيضا فيه ترهيب، أنكم تحشرون أي تجمعون يوم القيامة، فإذا جمعتم حاسبكم ربكم تبارك وتعالى على تقصيركم ناخذ منه فائدة، الترغيب والترهيب في العبادات بما في ذلك الحج. ورد النص في الترغيب بالحج وفضل الحج، وهنا أيضا فيه ترهيب بالتفريط في الحج، فلا بد من الجمع بين الترغيب والترهيب في باب المأمورات وباب المنهيات. الآية ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه في الكلام على النفرة من منى إلى مكة والفراغ من أعمال الحج، فيمكن الشخص إذا رمى أو سعى يوم العيد لا يبقى عليه إلا طواف الوداع، وإن كانت حائضا لها أن تذهب إلى أهلها مباشرة. هذه الآية تتكلم عن المبيت ورمي الجمار أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نأتي إلى أصل المسألة، حكم المبيت بمنى أيام التشريق. جمهور أهل العلم على أن المبيت بمنى أيام التشريق واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله لتأخذوا عني مناسككم. أيضا يستدلون بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للعباس أن لا يبيت بمنى أيام التشريق لأجل سقايته، والحديث صحيح. قالوا أرخص يدل أن ما عداه على العزيمة يجب عليه، إذن هذا هو دليل الجمهور. القول الثاني في المسألة أن المبيت بمنى أيام التشريق من السنن، من السنن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليست واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها. ومر بنا أن الواجبات في الحج لا بد لها من دليل خاص، أما مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدل على المشروعية فقط ولا يدل على الوجوب. كيف نجيب عن حديث ابن عمر الذي يستدل به الجمهور؟ يقال الرخصة في لسان الشارع وفي لسان السلف أهم من الرخصة في اصطلاح الأصوليين. الرخصة في اصطلاح الأصوليين ما أتى على خلاف دليل لمعارض الراجح، هذه الرخصة عند الأصوليين. أما في الشرع فهي أهم من ذلك، الرخصة تأتي أحيانا في الأمر الواجب وتأتي أحيانا على اصطلاح الأصوليين. فمثلا في مسلم حينما سئل ابن عباس وأيضا أسماء رضي الله تعالى عنها عن متعة الحج قالت أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ورد نهي عن التمتع ثم أرخص فيه؟ لا، إنما خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الوجوب، هل هو واجب وليس بواجب، كما ذهب إلى ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك يقول ابن عباس أرخص وتقول أسماء أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإنسية وأرخص في الخيل، والحديث الصحيح. لم يرد نص في النهي عن أكل لحم الخيل ثم ترد الرخصة. نعم أحيانا ترد الرخصة على اصطلاح الأصوليين، كما في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في نهي الحادة عن الطيب قالت وأرخص لإحدانا إذا تطهرت من حيضتها بكس من أظهار، فالطيب الحادة منهي عنها لكن أرخص لها عند الطهارة من الحيض أن تستخدم الطيب. على هذا يقال الرخصة تأتي أحيانا مجرد الإذن والإباحة، وهذا معنى حديث ابن عمر أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس استأذنه فأذن له، وتأتي أحيانا على خلاف الدليل المعارض الراجع على اصطلاح الأصوليين وليس المرادة في هذا الحديث والله أعلم. ثم أيضا يستدل بحديث ابن عمر في قصة العباس على عدم الوجوب، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط المبيت بمنى أيام التشريق عن العباس وعن أيضا الرعاة كما في حديث ابن أبي البداع عن أبيه، ولم يسقط عنهم صلى الله عليه وسلم رمي الجمار، فلو كان المبيت واجبا لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يسقط رمي الجمار، فرمي الجمار واجبة فلم يسقطها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أذن لهم أن يجمعوا الجمار لأجل الحاجة وأسقط عنهم المبيت، فهذا يدل والله أعلم على أن المبيت ليس واجب، إنما هو سنة. وهذا هو رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه. روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عنه أنه قال: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. على هذا يكون المبيت والله أعلم بمنى أيام التشريق لأجل الرمي الجمار، فيكون هو سنة لأجل الرمي، يكون الشخص في هذا المكان يذكر الله عز وجل. لكن لو لم يبت بمنى فالأمر على سبيل الجواز والله أعلم. وكما قلت هو رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومذهب الأحناف، ورواية في مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. ما يتعلق برمي الجمار يتعلق به مسائل أذكر بعضها. ما يتعلق بالمشي والركوب، كما مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة راكبا، كما في حديث جابر، كما في حديث أم الحصين، والحديثان في مسلم. أما رمي الجمار أيام التشريق فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي ذاهبا وراجعا. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمار ماشيا ذاهبا وراجعا، والحديث رواته ثقات، ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فالسنة المشي في أيام التشريق ذاهبا وراجعا، إلا إذا كان عليه حرج لبعد مكان أو كبر أو غيره. ما يتعلق بوقت رمي الجمار، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رمى جمرة العقبة يوم العيد ضحى، وبعد ذلك حينما زالت الشمس. فالسنة أن يرمي جمرة العقبة ضحى، وأيام التشريق أن يرمي بعد زوال الشمس. هل يجوز أن يرمي قبل الزوال الذي يظهر والله أعلم؟ لا. لماذا لا يجوز أن يرمي أيام التشريق قبل الزوال؟ لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه رمى أو أذن بالرمي. قد يقول قائل هذا يخرم القاعدة التي مرت بنا، لا بد من دليل خاص. يقال نعم، من جهة النظر لو كان الرمي جائزا قبل الزوال والله أعلم لا رمى النبي صلى الله عليه وسلم توسعة للناس، وفي نفس الوقت قبل الزوال يكون الجو أبرد من بعد الزوال. الأمر الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري يقول: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ولم يقل رضي الله تعالى عنه كنا نتحين، هل يدل على أنهم يرون أنه لا يشرع الرمي قبل الزوال؟ التحين والله أعلم يدل على أن الرمي لا يشرع قبل الزوال، هذا أول الوقت. أما آخر الوقت فالليل تبع للنهار، الليلة الثانية عشر تبع لليوم الحادي عشر، وليلة الثالث عشر تبع ليوم الثاني عشر. أما إذا غربت شمس اليوم الثالث عشر فينتهي وقت الرمي بإجماع أهل العلم، فلا رمي بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. هذا ما يتعلق بالوقت. أما ما يتعلق بصفة الرمي، يستحب أن يستقبل القبلة إذا كان لا يشق على أحد في الجمرة الأولى والوسطى. يقول ابن قدامة: لا أعلم خلافا في ذلك. فيستحب له أن يستقبل القبلة إذا رمى الجمرة الأولى والوسطى. وكما تعلمون الجمرة في وقتنا على شكل بيضاوي، وإذا كان الشخص يريد أن يستقبل القبلة يجعلها على يمينه ويرمي. فعلى كل حال إن تيسر له أن يستقبل القبلة من غير أن يودي يستقبل القبلة، لأنه مستحب بالإجماع. وإن كان لا يشق على الناس فلا يأتي بسنة ويشق على الحجاج ويولي غيره. أما جمرة العقبة فيستقبلها فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ولما قال منى عن يمينه لأن جمرة العقبة خارج منى وليس داخل منى. في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رمى من بطن الوادي، استقبل جمرة العقبة وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، والحديث في الصحيحين. وكانت في وادي وترمى من جهة واحدة من جهة الجنوب، ونحن أدركنا ذلك، ليس كذلك؟ أدركنا جمرة العقبة ترمى من جهة واحدة، الجهة الثانية اللي هي جهة الشمال مغلقة، لكن بعد ذلك أصبحت ترمى من الجهتين. هذه صفة الرمي، حين الرمي يرمي كل حصاة ويكبر على إثر كل حصاة، ثم إذا فرغ من الجمرة الأولى يتقدم ويبحث عن مكان سهل لا يؤذي ولا يؤذى، ويرفع يديه ويطيل الدعاء. ثم الوسطى كذلك، قال يسهل ويأخذ ذات الشمال ثم يرفع يديه ويدعو ويطيل الدعاء. أما جمرة العقبة فليس بعدها دعاء، إنما إذا رمى جمرة العقبة انصرف، كما في حديث ابن عمر. أما مقدار الدعاء، الحديث الذي رفعه ابن عمر رضي الله تعالى عنه للنبي قال دعا طويلا، لكن لم يذكر قدر الدعاء. عند ابن أبي شيبة عن قتادة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرفع يديه عند الجمرتين قدر ما يقرأ الرجل سورة البقرة، والحديث رواته ثقات. إذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدعو ويطيل الدعاء، وحينما قال ابن عمر يسهل ياخذ ذات الشمال في الوسطى، الذي يظهر لي والله أعلم أن أخذ ذات الشمال ليس لذاته، لكن كما تعلمون الجمار في السابق كانت في الجبل، فيأخذ مكان سهل لا يؤذي ولا يؤذى، وفي زماننا المكان واحد، على هذا يتقدم إذا وجد مكانا ذات اليمين أو ذات الشمال بعد الجمرة الأولى أو الجمرة الوسطى دعا، وليس المكان خصيصة معينة، إنما هو المقصد هو أن يبحث عن مكان سهل لا يؤذي ولا يؤذى. دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أتى الجمرة الدنيا فرماها بسبع حصيات يكبر إثر كل حصاة، ثم تقدم فأسهل فاستقبل القبلة ودعا دعاء طويلا ورفع يديه، ثم فعل على الوسطى مثل ذلك، ثم أسهل فأخذ ذات الشمال، ثم دعا دعاء طويلا ورفع يديه، ثم رمى جمرة العقبة من الوادي وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن هذه السنة التي تتعلق برمي الجمار في أيام التشريق، وفي زماننا تلحظون أحيانا ربما الشخص لا يمكن له من الدعاء، ولو مكن له من الدعاء ربما أيضا يضيق عليه من العسكر، فإن تيسر الشخص أن يدعو حسن، إن كان لا يذل له لا ينازع العجل سنة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا ما يتعلق برمي الجمار. الشيخ رحمه الله تعالى ساق الآية لمسألة تتعلق بالنفرة من منى، إذا تعجل سيخرج في اليوم الثاني عشر، إذا تأخر لا إشكال، لكن إشكالية في مسألة التعجل، من تعجل وأراد أن ينفر في اليوم الثاني عشر إن خرج بعد غروب الشمس فالأمر لا يخلو من حاله أن يكون قد استعد وركب سيارته، لكن لم يتيسر له الخروج لازدحام الطرق، لا إشكال في هذه المسألة، فأهل العلم ينصون على أنه له الخروج ولو غربت عليه الشمس، لأنه متهيئ للخروج ومنعه مانع. الإشكالية إذا لم يخرج مع القدرة إلا بعد غروب الشمس، هل له أن ينفر بعد غروب الشمس، أو إذا غربت عليه الشمس وهو بمنى ليس له النفر فيجب عليه أن يبقى في منى إلى اليوم الثالث عشر ثم يرمي الجمار؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن من غابت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر ليس له أن ينفر ويجب عليه البقاء، على الخلاف في ما ذكرت قبل قليل، هل المبيت بمنى واجب أو سنة؟ ويجب عليه أن يرمي اليوم الثالث عشر. ما الدليل؟ يستدلون بهذه الآية، قول ربنا تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وجه الاستدلال، يقول ربنا تبارك وتعالى يقول في يومين، واليوم يطلق على النهار، وفي للظرفية، إذا تعجل في يومين هذه ظرفية يجب عليه أن يخرج في النهار، فاليوم يطلق على النهار دون الليل. هذا دليلهم من القرآن. أما من الآثار، روى الإمام مالك عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: من غربت عليه شمس أوسط أيام التشريق فليبت وليرمي من الغد. وهذا قول صحابي. أيضا ابن المنذر رحمه الله تعالى قال: ثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المغيب فليرمي من الغد. إذن هذا هو دليل الجمهور، يستدلون بالآية ويستدلون بأثر عن ابن عمر وأثر عن عمر. أما من يرى الجواز فيقول الآية لا تدل على ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل الأمر راجع إلى النية. قال: فمن تعجل في يومين وأطلق، فلما أطلق ربنا تبارك وتعالى يبقى الأصل على إطلاقه. أيضا في رمي الجمار الليلة تبع لليوم كما ذكرت قبل قليل، فليلة الثالث عشر هي تبع لليوم الثاني عشر. لو أراد عدم التعجل له أن يرمي في ليلة الثالث عشر عن اليوم الثاني عشر، فيكون الليل تبع للنهار. إذن الآية ليس فيها دليل، بل قد يستدل بها على الجواز لأنها مطلقة والأصل هو الإطلاق. أما ما يتعلق بالآثار، رأي ابن عمر رضي الله تعالى عنه اجتهاد، ولا يمكن أن نلزم الأمة باجتهاد ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لا سيما أنكم تعلمون المشقة التي تلحق الناس، أو المشقة التي تلحق من يرى أن هذا القول هو الواجب، أنه لا بد أن يخرج قبل منه، فيحصل لهم مشقة، وربما بعضهم يخرج ويجلس بالشارع، وتجد الواحد دائم مشدود حتى يخرج قبل غروب الشمس. فلا يمكن أن نزن 300 حاجة وربما بعد سنين لا نعلم كم باجتهاد صحابي، وسيحصل حرج شديد على المسلمين. أيضا ابن قدامة قال عن ابن المنذر قال ثبت عن عمر، والأوسط لابن المنذر العبادات غير مطبوع، يعني مفقود من النسخة التي بين أيدينا، فلا نقف عليه مسندا. ذكره البيهقي معلقا، والمعلق كما تعلمون ضعيف. أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غابت عليه الشمس فليبت وليرمي من الغد، لكن أيضا هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة ليس فيها إلا قول ابن عمر. إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه فيقال به، لأن سنة عمر رضي الله تعالى عنه سنة متابعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك القول الثاني في المسألة: من غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر وفي نيته التعجل له أن يتعجل، فالأمر راجع إلى النية وليس إلى غروب الشمس. هذا القول هو مذهب الأحناف، وإن كانوا يرون الكراهة في ذلك له أن يخرج، لكنهم يرونه مكروها. أيضا هو مذهب المالكية لغير أهل مكة، يكون غير أهل مكة لهم أن ينفروا من منى ولو غربت عليهم الشمس. أيضا هو رأي ابن حزم رحمه الله تعالى، ومن المتأخرين أفتى به شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى. فالذي يظهر لي والله أعلم أن التعجل والتأخر هو راجع إلى نية الشخص، فإذا نوى التعجل له أن يخرج من منى بعد غروب الشمس. أيضا لنعلم أن مسألة التعجل راجع إلى خروج الشخص من منى، ما يلزم أن يخرج من مكة. لو جلس في مكة اليوم 13 والرابع عشر أو 15 لا يجب عليه، إذا نوى التعجل فله أن يتعجل ولو خرج من منى وبقي خارج منى. متى يجب على الشخص أن يرمي 13؟ يجب عليه إذا نوى التأخر، فإذا نوى التأخر أصبح في حقه واجبا. أو لو طلع عليه الفجر اليوم 13 وهو بمنى، فإذا طلع عليه الفجر اليوم 13 وهو بمنى يجب عليه أن يرمي 13. نقل الجصاص رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، أي أن من أدركه الفجر في اليوم 13 وهو في منى يجب عليه أن يرمي 13. فإن كان الإجماع محفوظا فالأمر كما ذكر الجصاص رحمه الله تعالى. هذه الآية فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يؤخذ منها وجوب رمي الجمار. وجه ذلك أن الله عز وجل قال من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، مفهومه لو تعجل في يوم واحد واكتفى برمي 11 أن عليه إثم. فإذا قلنا المبيت ليس بواجب أيام التشريق، ما الذي بقي في منى؟ الرمي. حين قال ربنا تبارك وتعالى فلا إثم عليه أفاد أنه إذا تعجل في يوم واحد عليه إثم، دل ذلك على أن رمي الجمار واجب وليس بسنة. لكن لماذا نقول أنه واجب ولا نقول أنه ركن كسائر أعمال الحج؟ لحديث عبد الرحمن ابن يعمر وهو عند الإمام أحمد وإسناده صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، من أتى ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد تم حجه. فلما قال من أتى قبل طلوع الفجر دل على أنه ليس هناك ركن مؤقت غير عرفة، ورمي الجمار مؤقت بالإجماع، دل ذلك على عدم ركنيته. ومثله أيضا حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه، وفيه من شهد صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل ونهار فقد تم حجه وقضى تفته. وعرفنا أن معنى تم حجه أي أمن الفوات، وإلا بقي عليه ركن بالإجماع وهو طواف الإفاضة.